لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام يقع في الفصل التاسع من المرحلة الأخيرة في فعله تعالى والقسامات. وتقدم الكلام فيما أفاده المصنف من تقسيم العوالم بشكل كلي إلى عالم المادة وعالم المثال وعالم العقل. وهذا التقسيم قد ذكره المصنف سابقا اعتمادا على مدركات النفس، فالنفس لديها إدراك حسي، فتنال ما في عالم ملائم لهذا الإدراك وهو عالم المادة، فهناك إذن عالم المادة، وتنال بوجودها المثالي وإدراكها الخيالي ما يلائم أو ما يطابق هذا الإدراك وهو عالم المثال، وكذلك بالنسبة إلى إدراكها العقلي، وقد تقدم ذلك. والفرق بين هذه العوالم أن عالم المادة عالم القوة والاستعداد، وعالم المثال هو عالم مجرد عن القوة والاستعداد ولكنه حاو لآثار المادة كالمقدار والأشكال وما إلى ذلك. أما عالم العقول فهو عالم مجرد عن المادة وآثارها. بعد أن أنهى المصنف هذا الأمر، وقد تقدم في فصول سابقة، شرع ببيان مطلب مهم وهو المطابقة بين العوالم، وقد ذكروا هذا المطلب في كتبهم لبيان هندسة الوجود المفاض من الواجب سبحانه وتعالى. عندما نقول هندسة الوجود يعني هندسة فعله والعلاقة بين العوالم، وأن العلاقة بين هذه العوالم هي علاقة علية أولا وعلاقة مطابقة على النحو الذي سيأتي، وعلاقة أخس وأشرف كما سيأتي بيانه. فليست العوالم المترتبة طولا للوجود المفاض علاقة انفصال وتجافي كما يعبر العرفاء، ليس العالم مجافيا للعالم الآخر الأرفع منه، إنما هي علاقة تجلي لا تجافي. وهذا ما سيبحثه المصنف على نحو من الاختصار الشديد، وإلا مبحث تطابق العوالم، وهذا هو المصطلح عندهم، تطابق العوالم هو بحث نافع في الإلهيات بالمعنى الأخص كثيرا، خاصة في مسألة المعاد ومسائل النفس وعلاقة الآخرة بالدنيا وعلاقة البرزخ بالدنيا وعلاقة العوالم ببعضها البعض على أساس ترتيبها النزول والصعود، فله ثمرات وله آثار كثيرة. فكثيرا ما يتوهم العامي من الناس أن عالم البرزخ مثلا أو عالم المثال هو عالم منفصل عن عالم المادة أو عن عالم العقل، بحيث يتصور بأن الانتقال إلى عالم المثال إنما هو انتقال من عالم من خلال التخلي عن العالم بجميع شؤونه، وليس الأمر كذلك، إنما الانتقال بين العوالم هو انتقال صعودي، انتقال إحاطي، انتقال لا تجافي فيه، والأمر مأكول لعلم المعاد. إذا تبين هذا الأمر وتبين حقيقة المطلب الذي يريد المصنف أن يذكره، يذكر المصنف الدليل على تطابق العوالم، وسيتضح أكثر معنى هذا التطابق بأكثر ما ذكرنا. الدليل عليه هو ما مر من أصول لها علاقة بالوحدة التشكيكية للوجود، فقد ذكرنا سابقا أن الوجود مترتب على هيئة تشكيكية، لأن الوجود ما به الاشتراك عين ما به الافتراق، وأن الموجودات الطولية خاصة إنما تتمايز فيما بينها بشدة والضعف. فإذا نظرنا إلى عالم المادة كان عالم المادة مرتبة نازلة من عالم المثال، وكان عالم المثال مرتبة نازلة من عالم العقول. فالترتيب بين عالم المادة وعالم المثال أو المجرد الناقص وعالم العقول أو العقل وهو المجرد التام هو ترتيب تشكيكي، ترتيب تشكيكي. والمقصود عندئذ من الترتيب التشكيكي أن ما هو موجود في العالم الأعلى أو ما هو موجود في العالم الأدنى موجود بنحو أشد في العالم الأعلى. هذه حقيقة التشكيك. فالعالم الأعلى محيط وجودا بالعالم الأدنى، هذا محصل التشكيك. إذا كان الأمر كذلك ووجدنا أن العوالم مترتبة على هذه الأمور الثلاثة أي عالم المادة والمثال والعقل، فيتحصل بناء على التشكيك في الوجود أن عالم المثال هو مرتبة عالية وأشد وجودا وأسبق وجودا. طبعا أقول أسبق وأقدم، هذي كل راجعين للسابق واللحوق والقدم والحدوث، ولكن مش بالمعنى الزماني، مش بالمعنى الزماني. أسبق وأقدم وجودا وأشد وجودا وأكثر إحاطة من عالم المادة، وكذلك بالنسبة لعالم العقول. هذا أول. ثانيا إذا أردنا أن نعمق المطلب أكثر، المقصود من شدة الوجود، ما هو المقصود من شدة الوجود؟ ما هو المقصود من كون العالم الأعلى محيطا بالعالم الأدنى وأنه أشد وجودا وإلى آخره؟ المقصود أننا كلما صعدنا في مراتب الوجود زالت القيود والمحددات لهذا العالم الأعلى بالنسبة إلى العالم الأدنى. فالعالم الأدنى مثلا إذا شبهناه بالعدد، الثلاثة مستبطنة في الأربعة، ولكن الأربعة أشد من الثلاثة، بمعنى أن الأربعة حاوية لكمالات الثلاثة وبشكل أشد. هلأ بالعدد ممكن يصير شوية إرباك بالفهم لأنه في كثرة وقلة، أما بعوالم الوجود مش قصة كثرة وقلة، قصة شدة وجود وضعف وجود، وكأن عوالم الوجود هي النور الضعيف والنور الشديد والقوي. وعليه فإننا كلما صعدنا في مراتب الوجود وجدنا أن المرتبة الأعلى أقل قيودا من المرتبة الأدنى، وإن قلنا أقل قيودا يعني هي أقرب إلى أفق الوحدة من أفق الكثرة، يعني هي أقرب إلى البساطة من التركيب والتكثر. فإن وجدت قيود في عالم المادة كالقيود الزمانية مثلا، كل موجود مادي محاط بقيود زمانية ومكانية وبشرائط جسمانية وغيرها، إذا صعدنا وترتب نظرنا صعودا في عالم المثال زالت هذه القيود واتجهت العوالم إلى مزيد من البساطة ومزيد من الخروج عن هذه التقييدات. هذا هو المقصود. تفتوا هلأ بدي أقول شيء جديد. هذا هو المقصود من ترتب العوالم بالشدة والضعف، وكله يرجع، يعني نحن ضمينا أمران مرأوا معنا. أمر الأول التشكيك بالوجود، بس لما كنا عم نحكي عن التشكيك بالوجود ما كنا محددين عالم عقل عالم مثال عالم مادة، نحكي تشكيك بالوجود. لما جينا لهندسة الوجود وجدنا أن العوالم الكلية غير الواجبة يعني الممكنة، العوالم الكلية ثلاثة هي العقل والمادة والمثال، وجدنا أن ترتيبها استنادا إلى التشكيك بالوجود هو ترتيب تشكيك. هذا اللي ذكرناه. جيد، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك ينتج هذا الأمر التطابق بين العوالم، بمعنى أن العالم الأعلى أن العالم الأعلى وهو عالم العقول مثلا حاو لكل ما يشتمل عليه العالم الأدنى. يعني أنت مثلا بعطيك مثلا، أنت بتقولي في عندي عالم ألف وعالم باء، والترتيب بيناتهم مش ترتيب عرضي، ترتيب بيناتهم ترتيب تشكيكي طولي، فبالتالي كل ما هو موجود في العالم الأدنى موجود في العالم الأعلى، موجود في العالم الأعلى بنحو أشد، بنحو أشرف، بنحو أعلى، بنحو أكثر بساطة إلى آخر. وعليه فالإنسان مثلا، إذا أردنا أن نعطي مثالا، الإنسان مثلا لديه مرتبة من مراتب الوجود المادي، ولديه مرتبة من مراتب الوجود المثالي، ولديه مرتبة من مراتب الوجود العقلي. هذه المراتب الثلاثة بالنسبة إلى الإنسان، هذه المراتب الثلاثة ليست على نحو انفكاكي عن بعضها البعض، بل هي مترتبة على نحو الكمال والنقص، بحيث نقول إن الوجود المثالي للإنسان محيط بالوجود المادي له، لا أن الإنسان مثلا عندما يموت، لا أن الإنسان مثلا عندما يموت هو يفارق أمرا ويتلبس عن جديد بأمر، لأنه هذه العوالم إنما هي موجودة على نحو الظهور والبطون معا، لأنه هي مسألة تشكيكية، مش أنه يفارق ويدخل في عالم، هي موجود الآن معه. غاية الأمر كان في عالم المادي، بعالم المادة يعيش مثلا ظروف الوجود المادي اللي هو المقيد بالزمن والمكان، عندما ذهب إلى عالم المثال أو عندما ظهر له المثال ظهر له ما كان موجودا من عالمه. لاحظوا تعبير المصنف، قال والعوالم الثلاثة مترتبة وجودا. هذا الترتيب الوجود اعتمادا على التشكيك، يعني واحد في عين الكثرة، يعني هو مترتب بطريقة طولية، مترتب بطريقة بينها شدة وضعف. فعالم العقل قبل عالم المثال، هذه مش قبلية زمنية، قبلية وجودية رتبية. وعالم المثال قبل عالم المادة وجودا، قبلية وجودية. وذلك لأن الفعلية المحضة اللي هي للعقول التي لا تشوبها قوة أقوى وأشد وجودا مما هو بالقوة محضا اللي هي المادة، أو تشوبه قوة اللي هي مثلا الجسمانيات أو النفوس المتعلقة بالجسمانيات. فالمفارق قبل المقارن للمادة، قبلية وجودية، قبلية بالشرف. ثم العقل المفارق أقل حدودا وقيودا وأوسع وأبسط وجودا من المثال المجرد. هذه كلها أقل حدودا وقيودا، لأنه كلما ارتقينا في على عوالم الوجود اشتد الوجود، يعني اشتمل على وجود أشد، يعني ما كان محددا للوجود الأضعف غير موجود في الوجود الأشد. وأوسع، هون الأوسع بأي معنى؟ السعة، هون السعة الوجودية، مش مقصود أيضا السعة المكانية أكيد، مقصود السعة الوجودية، السعة الوجودية. وأبسط وجودا، البساطة هنا أيضا تلازم نفي القيود أو ما يعبر عنه بالإجمال من المثال المجرد. لاحظوا التعبير أوسع وأبسط. البعض ممكن يتوهم فكرة، البعض ممكن يتوهم بسبب الخيالات أن البساطة تلازم عدم السعة. هلا عم نبهكم على شيء، باعتبار أن الشيء حتى يصير أبسط بدي إلغيله كثرات، كأنه النقطة مثلا نقطة بسيطة لأنه لغيت لها الطول والعرض والعمق، فكلما بتوهم أن كلما توجه الشيء إلى البساطة، كلما توجه الشيء إلى البساطة صار أقل وجودا. يعني أيمتى بصير الشيء أكثر وجودا، أوسع وجودا بالإضافات؟ هيك بتوهم الخيال بالإضافات. أما إذا بدي أعمل شيء بسيط بدي زله الإضافات، يعني يصير أضيق. يعني مثلا أنا أعطيتكم مثل بهالزمانات، إذا كان أنت عندك شعلة من شعلة نار الشمع، مش عارف شبهت لكم إياها بعتقد كمان هون، قلت لكم في شمعة، قلت لكم مثلا في عندك هذه شعلة الشمع عندها توهج أول وتوهج ثاني توهج ثاني، هي تعال نسميها المرتبة الأولى من التوهج، المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة من التوهج. وقلت لكم سألتكم أي مرتبة محيطة بالثانية؟ اللي برا مش محيطة بالثانية لأنها أضعف من حيث النورية من الأولى، عرفت كيف؟ فالأولى هي أشد وجودا أشد نورية من الثانية وأشد نورية من الثالثة، فالمرتبة الأولى من النور هي المحيطة بالمرتبة الثالثة، مش المرتبة الثالثة محيطة بالمرتبة الأولى. نحن عم نتوهم إنه المرتبة الثالثة لأنه متصورين الإحاطة شو المادية، عرفت كيف؟ أما المرتبة الأولى هي المحيطة. هذا الخيال بخلينا نشوف إنه كلما يتوجه الشيء إلى البساطة والأشدية وإزالة القيود وكأنه بصير أضيق. لاحظت وين اللفت اللي أنا بدي نبهكم عليها؟ كأنه بصير أضيق، هذا بسبب تشبيه المحسوس بالمعقول. أما تعبير أن الشيء الأوسع هو الأبسط ممكن الخيال ما يقبله. فهمت النقطة المركزية وين عندي؟ فبالتالي هذه مسألة بتعالج لنا كتير شبهات، لأن الواجب سبحانه وتعالى هو أبسط الموجودات ولكنه أوسع إحاطة بكل ما سواه. وهذه القاعدة اللي أساسها صدر المتألهين، طبعا ما ذكر المصنف بالمتن، هي قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. بسيط الحقيقة كل الأشياء. طيب بتقول لي طيب ما هو حتى يكون بسيط بدي يكون واحد، يعني شيء واحد من هالأشياء الكتير، عرفت كيف بيصير الخيال يفكر؟ وكأنه البساطة تلازم تقليل الكثرات. أما بناء على الشدة في الوجود كلما اشتد الوجود صار أبسط، صار مجتملا على كمالات أكثر، ولكن اشتماله على كمالات أكثر مش على نحو الإضافة بزيد بزيد بزيد، لا، صار اشتماله على نحو أكثر في عين وحدته. كلما اشتدت بساطته صار أوسع، صار أوسع. هذا الإمام الخميني بيشير إلى بدعاء السحر تقريبا ببداية يمكن بأول فصل، بقول اللهم أني أسألك من بهائك بأبهاء وكل بهائك بهي، اللهم أني أسألك ببهائك كله. لاحظ الترتيب، من بهائك بأبهاه، يعني كأنه عندك كثرة بهاءات، وكل بهائك بهي، صار في نوع من التوحيد. اللهم أنا أسألك من ببهائك كله، هون كمان في مرتبة. الفكرة وين؟ إنه ما تخلط بين أمران، بين البساطة والضيق، هذا تشبيه المحسوس بالمعقول، إنه الشيء حتى يكون أبسط بده يكون أضيق. ومن هون بتثار شبهات كتير ما أنزل الله بها من سلطان، إنه لا، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يعني صار ضعيف، إنه الواحد البسيط بس شيء واحد مسكين، عرفت كيف؟ مش هيك، الواحد البسيط لا يصدر عنه إلا واحد، بس هالواحد مشتمل على كل الكمالات. فبصير إنه التفسير للبسيط هو كأنه ملازم للتخيل بأنه قليل. البسيط مش القليل، البسيط هو الواسع، ومن أسمائه الواسع. هذه بس لفت على هالعطف، وأوسع وأبسط وجودا من المثال المجرد. وكلما كان الوجود أقوى وأوسع، لاحظ أوسع، كانت مرتبته في السلسلة المترتبة من حقيقة الوجود المشككة، فوت قيد المشككة اللي هي أصل موضوع لهذا البحث، أقدم، أقدم بالقدم الوجودي، يعني أعلى وأشرف. ومن المبدأ الأول الذي هو وجود صرف ليس له حد يحده ولا كمال يفقده، ومن المبدأ الأول أقرب. القرب، شو معنى القرب من المبدأ الأول؟ لما نقول فلان قريب من الله، القرب من المبدأ الأول، أنا لأنه في كتير إشارات معاش قادر أولى خاصة بهذا المبحث، فبمرئة تهريب عرفت كيف؟ شو يعني قرب؟ قرب يعني هو قريب من المبدأ الأول. شو يعني قرب؟ القرب هو التشبه به. طبعا ما كمان ما بديش ضل ننبه تشبه، ما تروحوا للتشبه المادي والتشبه المستلزم للكفر يعني، لا، بمعنى تخلقوا بأخلاق الله كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرب من المبدأ الأول يعني هو أقرب الأشياء إلى صفاته، أقرب الأشياء إلى صفاته. مثلا كن أنت عندك ولدان، تقول فلان قريب مني، فلان قريبني، يعني صفاته بتشبهني. بتفوت أنت على مرسم، واحد عنده، واحد رسام عنده رسمات، مرة بيرسم رسمة هو قاعد ناطر الوجبة اللي تيجي بالمطعم تطلع حلو وبتجنن، مرة لا بيصرف 30 سنة ليرسم رسمة، حاطط الرسمتان الوحدة اللي رسمها بالمطعم وحدة اللي رسمها حط عمره كله فيها. بتروح لعنده على المرسم يعني أو المعرض، بيقول لك هادي بتعبر عني، هادي أنا. بعد شوي بيقول لك هادي أنا، هادي عمري حطيته فيها لهالرسم. هالرسم لا، هيك شوي على البسيط، قليل من صفات جل فيها يعني. الأقرب لإله هي التي تظهر صفاته بشكل أكثر وأشد وأقوى، هذا معنى القرب. ولذلك أرسطو أو أفلاطون عرف الحكمة بأنها تشبه بالإله، يعني بهالمعنى. فبالتالي القرب هذا معنى القرب، هذا معنى القرب. عندما في بعض الروايات بأصول الكافي، عندما خلق الله سبحانه وتعالى نبينا، طبعا الوجود الروحاني والأكمل لنبينا يعني الحقيقة المحمدية كما يقول عنها العرفاء، بيقول رواية جدا مهمة ولها أبعاد معرفية، بيقول فقالت الملائكة ما أشبه هذا النور بنور ربنا، فبيقول فسبحنا فسبحت الملائكة، إنه لا طولوا بالكم، فسبحنا فسبحت الملائكة، فكبرنا فكبرت الملائكة. بس لاحظ التعبير، ما أشبه هذا النور بنور ربنا. الملائكة اللي هني عقول، اللي هني عم نشوف الواقع المطابق يعني لنفس الأمر، فسبحنا فسبح الملائكة. هني لما كانوا هني معلمين الملائكة، لما يسأل إنه أنتم كيف أنتم معلمين الملائكة، قلوا فلما كذا كذا فقالت ما أشبه نورنا، ما أشبه هذا النور بنور ربنا، فسبحنا فسبحت الملائكة. لاحظ، فإذا هذا معنى القرب، هذا معنى القرب. المقصود نوقف هون، وأنه في كلام كتير ممكن ينقل. فعالم العقل أقدم وجودا من الجميع، وهذا هون بتفسر كثير من النصوص، إن أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله العقل. عندنا روايات، هلا اللي بيشوف هالروايات بعين الفهم العرفي، اللي بيقول الإمام الخميني إنه اللي بيشوف هالروايات بعين الفهم العرفي أساء الأدب مع أهل البيت عليهم السلام، أساء الأدب، إنه اللي بيطلع للروايات الإلهيات بالنظر العرفي سيء الأدب معه، إنه لا مش هيك. فإذا بيقول في تعارض، تعارض بدوي، ها يمكن يستحكم التعارض، تعارض خلق العقل وخلق النور، نور نبيك، ما فينا نحكم، معنى اللغوي غير، والمعنى اللغوي كاشف عن الوضع والتبادل ومش عارف، نحكي بهالاشياء. ايش نقول؟ انه في روايتين متعارضين، يا بيجملوا يا بيتساقطوا كذا، ما عادش بنفهم. لا، اول ما خلق الله العقل بيفهمنا هلا شو يعني، هذه المرتبة الأشد، نوري فهمنا شو يعني، لأنه نور نبيك يا جابر هو هذا الأقرب، هو هذا الأول ما صدر من الله، الصادر الأول اللي بدي يحكي عنه إن شاء الله قريبا. فعالم العقل أقدم وجودا من الجميع، ويليه عالم المثال، يليه مش هذه يليه المادية أو يليه الزمانية، ويليه عالم المادة. هذا كله استنادا على قضيتين، الوحدة التشكيكية وما استنبطناه سابقا من العوالم الثلاثة الكلية. يعني إذا ضمينا هذا المبدأ لهذا المبدأ بينتج عنا هذا الشيء، إنه عرفنا أنه في ثلاث عوالم بناء على المرحلة السابقة، العلم والعالم والمعلوم، عالم عقل، عالم مثال، عالم مادة، وعرفنا أنه الوحدة التشكيكية من ضمن لبعض، فهو العوالم وحدة تشكيكية، منطبق اللي حكيناه بالمرحلة الأولى، ما به الاشتراك عن ما به الافتراض وإحاطة وإلى آخره. كيف؟ طبعا طبعا. جيد، إذا ظهر هذا الأمر يتفرع على ذلك، يتفرع على ذلك أمران. الأمر الأول أن الترتيب بين العوالم هو ترتيب علي. بأي معنى ترتيب علي؟ لأنه بعد أن ثبت، دعي أمنيه، بعد أن ثبت أن العالم الأدنى محاط بالعالم الأعلى إحاطة وجودية، يظهر من ذلك أن العالم الأدنى عين الربط والتعلق بالعالم الأعلى، وأن العالم الأدنى هو مرتبة من مراتب العالم الأعلى. هذا تعبير جديد، وليس ذلك إلا العلية، لأن قد فسرنا العلية سابقا بأنها عين الربط والتعلق. وإن كان على ما بين صدر المتألهين في مسامحة بإطلاق لفظ العلية على ما سواه، ولكن بأي معنى صار؟ بمعنى أن عالم المادة هو فان في عالم المثال، فناء في عالم المثال يعني أنه يتوقف وجوده على عالم المثال، فصح إطلاق العلية على عالم المثال. كأنك تقول الثلاثة فانية في الأربعة، يعني الثلاثة بشراشرها متوقفة على الأربعة، فالأربعة علة الثلاثة بهالمعنى، بهالمعنى. وإلا كل العوالم هي عين الربط بالواجب، ولكن الترتيب ما بيصير فيه إنه والله عندي عالمان، عالم ألف وعالم باء، رتبناهم ترتيب اعتباري، مثل ما منرتب طلاب الصف من الأطول للأقصر مثلا، ترتيب اعتباري. لا، مش ترتيب اعتباري، ترتيب إحاطي، يعني العالم الأدنى محاط وجودا بالعالم الأعلى، يعني العالم الأدنى فان ومستهلك بالعالم الأعلى. فإذا كان الأمر كذلك فالعالم الأدنى عين الفقر للعالم الأعلى، فكان العالم الأعلى علة. بهذا المعنى بصير، بهذا المعنى بصير. قال: ويتبين بما ذكر أن الترتيب المذكور ترتيب في العلية، أي إن عالم العقل علة مفيضة لعالم المثال، وعالم المثال علة مفيضة لعالم المادة. وهذا طبيعي، بصير عالم العقل، بصير عالم العقل محيط بعالم المثال، يعني عالم المثال ثان فيه، يعني يتوقف عالم المثال على عالم العقل توقف مطلق. مش إنه الله خلق ثلاث عوالم، عالم مثال وعالم عقله، وطلع بباله إنه يرتبهم. عالم العقل هو محيط بهذه العوالم، إيجاده إيجاده. عالم المثال محيط بعالم المادة، وهكذا. ويتبين أيضا بمعونة ما تقدم أن من أن العلة مشتملة على كمال المعلول بنحو أعلى وأشرفها ذكرناها، أن العوالم الثلاثة متطابقة متوافقة، يعني ما في العالم الأدنى عينه موجود في العالم الأعلى بنحو أشد. طيفتوا هذا كل ما بيمشي على صوت المهية، كل ما بيمشي على صوت المهية، في شد وضعف بالمهية؟ ما في شد وضعف بالمهية، لا تشكيك في المهية. مرقت معنا بالمرحلة الخامسة، ما في تشكيك بالمهية. كيف بدك تقلي ما هو موجود في عالم المادة موجود في عالم المثال بنحو أشد؟ إذا قلت أصالة المهية مش ما بتزبط. إذا قلت بأصالة الوجود، لديك وجود مشكك في كل مرتبة ينتزع منه مثلا حد، ينتزع منه حد، فبالتالي المهية اعتبارية. أما إذا قلنا أصالة المهية هون، لا، ما بيمشي الحل، لأنه لا تشكيك في الماهية، ما بصير في تطابق بين ماهيتين. شو تطابق بين ماهيتين؟ يعني صاروا شيء واحد؟ لا، لأنه ما في تشكيك بالماهية. لما تقلي في تطابق بين العوالم عم تقلي الوجود عم يشتد، أما الماهية أمر اعتباري منتزع من حد الوجود. ففي عالم المثال نظام مثالي يضاهي، يشابه النظام المادي، وهو أشرف منه باعتبار الشدة. وفي عالم العقل ما يطابقه، لكنه موجود بنحو أبسط وأجمل، أجمل من الإجمال، ويطابقه النظام الربوبي الموجود في علم الواجب. هذه العوالم، هذه العوالم التي هي عوالم عالم الإمكان هي مطابقة لما في علمه. إذا بتذكروا مرة قلت لكم أن النظام الكياني ظل النظام الربوبي، أن علمه ظهر في سلسلة فعله اللي هي هالعوالم المترتبة. جيد، هذا تمام الكلام إذن في فعله وانقساماته وترتيب الوجود. الفصل العاشر في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة. بعد أن أسس المصنف لمبحث فعل الله، بعد أن تكلم عن إثبات الذات والصفات، بلش حكى عن الفعل، أثبات حكى عن الذات وأنواع التوحيد، حكى عن الصفات ومعنى الصفات والتوحيد الصفاتي، ثم ركز الكلام على الصفات الذاتية. هلأ بلش حكي عن الفعل، بلش الحكي عن الفعل إلى آخر الكتاب، يحكي عن الفعل الإلهي، يعني هذه العوالم صار فعله هذه العوالم، بيحكي عن كل عالم بعالم، عالم العقول، عالم المثال، عالم المد. يبدأ الكلام في العقل المفارق، يعني المفارق لنا، يعني عالم العقل، عالم العقل. القضية التي يطرحها المصنف في هذا الفصل هي قضية مؤلفة من مدعيين. المدعى الأول أنه لا تحقق لكثرة عددية أفرادية في العقول، وهذه القاعدة قد تقدمت معنا حرفا بحرف في الفصل السادس من المرحلة الخامسة، عندما ذكرنا أن كل مجرد نوعه منحصر في فرده. إذا بتذكر مرقت معنا هالقاعدة بالفصل السادس من المرحلة الخامسة، لما حكينا أنه المجردات كل مجرد فهو فرد ونوع، يعني الكثرة بين المجردات ليست كثرة أفراد مثل كثرة أفراد الإنسان زيد وبكر وعمر، هونيك ذكرناها واستدلينا عليها. نفس الدليل اللي ذكره المصنف هونيك بيذكره هون، نفس الدليل. حاصل هذا الدليل، يعني هون بده يرجع يعيد فكرة أن المجرد منحصر في نوعه، فرده منحصر في نوعه، يعني هونيك التمايز بين العقول كالتمايز بين الأنواع مش كالتمايز بين الأفراد، ما في عندنا كثرة أفرادية هونيك. يعني جبرائيل وميكائيل هني مش أفراد لنوع واحد، هني أنواع، يعني هني مراتب، هني أنواع. جاي كيف؟ شو الدليل اللي ذكره هونيك ومن نعيده؟ يقول نحن بالقسمة العقلية إن الكثرة العددية الأفرادية، ما هو منشأها؟ لاحظوا الكثرة الأفرادية عم نحكي هلا، أفراد نوع واحد عم نحكي، ما هو منشأ الكثرة الأفرادية؟ يقول الكثرة الأفرادية بحسب القسمة العقلية الحاصرة لا يكون منشأها إلا أحد أمور أربعة: إما تمام الماهية، أو جزء الماهية يعني الذاتي، أو أمر لازم للماهية، أو أمر مفارق للماهية، عرضي مفارق، ما في شيء خامس. هذا ذكره سابقا. بقول إذا كان، لا لا لاحظوا الدقة وين بالتعبير، إذا كانت الكثرة الأفرادية منشأها الماهية أو جزء الماهية أو أمر لازم للماهية، فهذا خلف فرض الكثرة الأفرادية. هلأ بدي بين الملازم، وعليه لو تمت هذه الشرطية فإن فرض الكثرة الأفرادية كونها ناشئة من الماهية بتمامها أو جزء الماهية أو أمر لازم للماهية هو فرض عدم الكثرة، وهذا خلف. يعني لا يمكن أن يتكثر الأفراد بسبب الماهية أو جزء الماهية أو أمر لازم للماهية. ليش؟ لا يمكن أن يتكثر الأفراد، يعني ما ممكن يصير عندي أفراد كثيرين لماهية واحدة إذا كان سبب تكثرهم هو الماهية أو جزء أو لازم لإله. كيف؟ بقول هذا كرناها سابق. بقول طيب إذا عندك ألف هي ماهية نوعية، بدك تفترض انه الى كثره افرادي، يعني الى افراد كثيره. وقلت لي ان النفس ماهيه الف سبب الكثره، يعني لاحظوا التعبير هون كثير لانه العباره ممكن ما تفهموها مزبوط. اذا قلنا الماهيه سبب الكثره، وزيد هو مصداق لتلك الماهيه، وموجود في زيد تمام الماهيه، فتمام الماهية بعد أن كانت سبباً للكثرة وهي موجودة في زيد صار زيد كثيراً لأن سبب الكثرة موجود فيه. واضح؟ إذا كان سبب الكثرة هو تمام الماهية وهي موجودة في زيد صار زيد كثيراً لأن الماهية سبب الكثرة، هذا أولاً. وإن كان سبب الكثرة جزء الماهية أي الذاتي وهي أيضا موجودة في الفرد صار الفرد كثيرا لأن سبب التكثر موجود فيه. وكذلك إن قلنا إن سبب الكثرة الأفرادية هو أمر لازم للماهية صار الفرد أيضا غير واحد، صار الفرد كثيرا لأن اللازم لا يفارق الماهية فهو موجود في الفرد، وحيث إن اللازم سبب الكثرة صار الفرد كثيرا. وعندئذ لا يمكن أن تتحقق كثرة أفرادية بسبب الماهية أو جزءها أو لازمها، لأن إذا قلنا هذه الأمور هن سبب الكثرة فأي فرد واحد بدك تفرضه موجود في سبب الكثرة فصار كثيرا، ما صار فرد واحد. لاحظت كيف؟ فيتحقق من هذا أن سبب الكثرة الأفرادية لا يكون إلا أمرا مفارقا، يوجد تارة ولا يوجد تارة أخرى. شو سبب كثرة زيد عن بكر؟ طوله وعرضه وعمقه، وزنه وعمره مش عارف شو، فأمور مفارقة لإنسانيته، يعني ليست من اللوازم أو من أجزاء الماهية أو تمام الماهية. فإذا كان الأمر كذلك فمآل الكثرة الأفرادية إلى العوارض المفارقة. إذا كان الأمر كذلك أيضا العوارض المفارقة هي العوارض التي توجد وتفقد في الفرد، ففي الفرد قابلية لأن يتصف بالعرض المفارق وأن لا يتصف بالعرض المفارق. يعني بتقلي مثلا اللون عرض مفارق لزيد، يعني عرض مفارق يعني هو قابل لأن يكون ذو لون كذا وقابل لأن لا يكون ذو لون كذا لعرض المفارق، لأنه إلا صار لازم إذا ما كان قابل له ولعدمه. فإذا كان الأمر كذلك فالعرض المفارق يستبطن قوة في الفرد، وإذا كان يستبطن قوة يعني يستبطن ويستدعي وجود مادة، عندئذ لا تتحقق الكثرة الأفرادية إلا في الأنواع المادية. فكل متكثر بالكثرة الأفرادية هو مادي، اعكسها بعكس النقيض، فوت حرف العدول على الموضوع والمحمل واعكسهم، كل متكثر كثرة أفرادية فهو مادي، يعني كل غير مادي غير متكثر كثرة أفرادية، يعني كل مجرد واحد يعني لا أفراد له كثير. هذا كله تقدم بالمرحلة الخامسة الفصل السادس، يعني حتى إذا بدكم تعرفوا وين بالمرحلة الخامسة هون يعبر بالفصل السادس من المرحلة الخامسة قال ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة مثل الإنسان، ومنها أي من الماهيات النوعية ما هو منحصر في فرد كالأنواع المجردة، إلى أن قال وذلك لأن كثرة أفراد النوع إما أن تكون تمام الماهية أو بعض أو لازمة، وعلى جميع هذه التقادير لا يتحقق لها فرد. نفس الكلام بدو عيدها. قال وليعلم أن الماهية لا تتكثر تكثرا أفراديا إلا بمقارنة المادة، هي النتيجة. والبرهان عليه أن الكثرة العددية إما أن تكون تمام ذات الماهية، تعبير الأدق إما أن تكون بسبب تمام ذات الماهية، أو بعض ذاتها، يعني الجزء الداخل يعني الذاتي، أو خارج من ذاتها، إما لازمة أو مفارقة. والأقسام الثلاثة الأول يعني أن تكون تمام الذات أو بعض الذات أو لازمة للذات، يستحيل معها أن يوجد لها فرد، لأنه كل ما تفترض فرد لها المهية النوعية، يعني فرضت المهية موجودة فيه وجزء المهية موجود فيه ولازم المهية موجود فيه، يعني فرضت علة الكثرة، صار الفرد كثيرا لم يعد واحدا. إذ كلما وجد لها فرد كان كثيرا، وكل كثير مؤلف من آحاد، والواحد منها يجب أن يكون كثيرا، يعني بصير كل واحد هو كثرة لا متناهي، لكونه مصداقا للماهية، يعني مصداق لسبب الكثرة. وهذا الكثير أيضا مؤلف من آحاد، فبصير كل واحد سبب للكثرة إلى ما لا نهاية، فيتسلسل ولا ينتهي إلى واحد، فلا يتحقق لها واحد، فلا يتحقق كثير، هذا خلف. فلا تكون الكثرة إلا لعرض مفارق، إلا خارجة مفارقة. شو يعني معرض مفارق؟ يعني بده مادة قابلة، لأن شو يعني العرض المفارق؟ له قابلية أن يتصف بهذا اللون وبيزول عنه هذا اللون وبيجي لون تاني، فبده جوهر قابل لأن يزول اللون ويأتي لون آخر. يحتاج لحوقها إلى مادة قابلة، فكل ماهية كثيرة الأفراد فهي مادية، هي القاعدة الكلية. وينعكس عكس النقيض، عكس النقيض الموافق مش المخالف، والموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق موجبة كلية، إلى أن كل ماهية غير مادية، يعني لاحظ كيف كانت القضية، كل كثير الأفراد مادي، عكس النقيض بتفوت حرف العدول على المحمول وحرف العدول على الموضوع وبتقلبه وبتخلي السور كله لأنه موافق. كل كثير الأفراد هذا الموضوع مادي، مادي بتصير غير مادي، كثير الأفراد صار ذو فرد واحد وبتقلبه، كل غير مادي فهو ففرده واحد. وينعكس عكس النقيض إلى أن كل ماهية غير مادية وهي المجردة وجودا لا تتكثر تكثرا أفراديا وهو المطلوب. إذا تبين ذلك فإن العقول كل عقل فرده في نوعه، نوعه في فرده، ما في أفراد للعقول، لأنك إذا فرضت لي نوع عقله تحت أفراد تكثر بالعوارض، العوارض بدها مادة خلف فرد كونه عقل، هذا كله في قوس النزول، يعني في صدور الموجودات منه تعالى، في قوس النزول وفي صدور الموجودات منه تعالى. هناك استثناء منقطع، ليش منقطع؟ لأنه القاعدة العقلية لا تخصص، وهو الكثرة الأفرادية للمجردات النابعة من قوس الصعود، يعني التكامل الجوهري للنفس الإنسانية. الأفرادية للعقول النابعة من قوس الصعود اللي هو الاستكمال الجوهري للنفس الإنسانية. زيد كان عنده بعد مادي، حركة جوهرية، صار مجردا تجردا مثاليا، انتقل من القوة إلى الفعل جوهرا، صار جوهر مجرد تجرد مثيل، ثم صار جوهرا مجرد تجرد تام، يعني صار زيد عقل. بتقلي بكر نفس الشيء، صار بكر عقل بسبب الحركة الجوهرية. هذا القوس الصعود لا بأس، يعني بيعبر المصنف لا بأس بالقول بوجود الكثرة الأفرادية للعقول في قوس الصعود، يعني مش بترتيب الوجود النزولي، في قوس الصعود. هذه كيف ولاش وشو بصير، هذه كلها موكولة إلى أبحاث المعاد، مش هم مصنف أشار إلى إشارة. نعم تمكن الكثرة الأفرادية أو تمكن الكثرة الأفرادية في العقل المفارق فيما لو استكملت أفراد من نوع مادي، يعني صار استكمال جوهري كالإنسان بالحركة الجوهرية، يعني زيد بس يصير مجرد تجرد تام، مش بطل زيد، بعده زيد، لأنه زيدية زيد مش بجسده، بجوهره، هذا الجوهر ذاته عم يتبدل لأنه حركة جوهرية. بالحركة الجوهرية من مرحلة المادية والإمكان إلى مرحلة التجرد والفعلية، فتستصحب التميز الفردي. يعني زيد يبقى زيد، يبقى زيد حتى لو صار تجردا تاما، فتستصحب التميز الفردي الذي كان لها عند كونها مادية. هاني في بحث من زد تو زاد بعد 105 الآن، هذا البحث أنه أول شيء في بحث بالمعاد، بحث مهم جدا، وأنا حكيته إجمالا بالدروس الإلهيات السنة الماضية، أنه هل الكل بيوصل للتجرد التام العقلي ولا لا بالحركة الجوهرية؟ لا، مش الكل بيوصل للتجرد التام العقلي بالحركة الجوهرية. يعني الحركة الجوهرية مش حركة يعني تخلو من اختيار الإنسان، في عنصر الاختيار فيه. طبعا في عنا بالآيات القرآنية تقسيم للناس يوم القيامة إلى المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. المقربين هن السابقون السابقون، أولئك المقربون. أما أصحاب اليمين أصحاب الشمال، طب شو الفرق بين المقرب وأصحاب اليمين؟ يذكر بعض الاحتمالات الحكماء أنه المقربين هن وصلوا للتجرد التام، يعني أقرب شيء. إذا قلنا القرب بهذا المعنى وثبت لدينا بالدليل والبرهان أن التجرد التام هو الأقرب، فهذه هن المقربين. أصحاب اليمين هن اللي وصلوا للتجرد المثالي ولم يصلوا إلى التجرد العقلي التام، ولكن هم في جنات يعني ونعيم، لكن مش أصحاب التجرد التام. أصحاب الشمال هن اللي وصلوا للتجرد المثالي ولكنهم من أصحاب النار، من أصحاب النار. طيب، لا يصل إلى التجرد العقلي أيا كان، لا يصل إلى الأوحدي من الناس، إلا الأوحدي من الناس. بالتجرد العقلي التام في سؤال مطروح، بالتجرد العقلي التام، طب إذا بالمراتب العقل ما في كثرة أفرادية، فاللي وصلوا إلى التجرد العقلي التام بيصيروا شي واحد؟ والله بيبقى في كثرة معي. ها، بناء على هذا الكلام اللي ذكروا العلامة، لا، بيبقى محمد صلى الله عليه وآله وسلم محمد، وعلي عليه السلام عليه، والحسن هو الحسن، والحسين هو الحسين، كثرة أفرادية طولي. جيد، ولكن لاحظوا شو منا شبهة رح تنحل بهذا الكلام. بقوس الصعود بيبقى تميزنا الأفرادي، طيب بقوس النزول نحن أنكرنا أنه شو في تميز أفرادي، فبقوس النزول هن نور شو واحد، يعني ما في تميز أفرادي. أولنا محمد، آخرنا محمد، أوسطنا محمد، كلنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوس النزول، قوس الصعود لا، بس في تميز أفرادي. لاحظتوا؟ تلاقي ناس مربكة بتفسير، يعني كيف ما ميز بين قوس النزول وقوس الصعود؟ بصير كلنا من نور واحد، الناس من شجر شتى، وأنا وعلي من شجرة واحد. لاحظت؟ مرة بنحكي هيك، مرة بنحكي هيك. هلأ شو يعني هيك وهيك؟ هذا مش هون، هذا مش حيمرق معكم أصلاً بكل دراستكم بالحوزة. لا، مش بمرتبة العقل، بالمثال وبالمادة، مش بمرتبة العقل. بقوس الصعود شيء ثاني، بقوس الصعود شيء ثاني، مش بمرتبة العقل تكثر وحتى نور واحد بدك يعني. هم بيمروا خلص، هذا يعني خلص هلا معاش يمروا. فالمهم، جيد. ثم يذكر المصنف فكرة أخيرة أيضا مش جديدة علينا، أن هذه الكثرة الموجودة بعالم العقول وليست كثرة أفرادية، إنما هي كثرة نوعية، إما أن تتصور على نحو طولي، إما أن تتصور على نحو عرضي. طولي يعني في بينات علة ومعلولية، عقل أول علة للعقل الثاني، عقل ثاني علة للعقل الثالث، وهكذا. وإما كثرة عرضية، كثرة العقول العرضية، وقع فيها خلاف، في كثرة عرضية للعقول والله ما في كثرة عرضية للعقول. إذا ما قلنا في كثرة عرضية للعقول، بصير جبرائيل وميكائيل هني مش بعرض بعض. وعندنا بعض الروايات انه والله انه بعض الروايات تؤيد عدم وجود الترتيب العرض بين الملائكة، يعني إنه والله الله سبحانه وتعالى يوحي أو يعطي ميكائيل وميكائيل يعطي جبرائيل وجبرائيل يعطي الرسل مثلا عليهم السلام جميعا. ففي هلا في خلاف بوجود كثرة عرضية للعقول، يعني ما في بينات علية ومعلولية، وكثرة طولية للعقول يعني في بينات علية ومعلولية، بده يحكي عنهم بفصلين مستقلين المصنف. قال: ثم أنه لما استحالت الكثرة الأفرادية في العقل المفارق، فلو كانت فيه كثرة، لو كانت، لأنه بده يحققها بالفصول القادمة، كثرة في الكثرة النوعية بأن توجد منه أنواع متباينة كل نوع فيها منها منحصر في فرد، ويتصور ذلك على أحد وجهين، يتصور بعد ما أثبتنا إما طولا وإما عرضا، والكثرة طولا أن يوجد هناك عقل ثم عقل إلى عدد معين، إلى عدد معين أو لا معين. عدد معين هذه جماعة المشاء والعقول العشرة، عدد غير معين العلامة وغيره، لا ما في عدد معين. كل سابق منها علة فاعلة للاحق للاحقه. ليش قال فاعلة؟ لأنه ما في صورة ومادة، لأنه العل المادي والعل الصوري وين موجودين؟ عندنا هون يعني، والفش إلا علة فعلية، والعل الغائية ثبت في محله أن العلة الغائية عين العلة الفاعلية هناك، فبتبقاش إلا العلة الفاعلية. مباين له نوعا، والكثرة عرضا أن يوجد هناك أنواع كثيرة متباينة ليس بعضها علة لبعض ولا معلولا، وهي جميعا معلولات عقل واحد فوقها. فصل الحادي عشر والفصل الثاني عشر: عقول طولية والعقول العرضية، بدي يحقق هالمسألة المصنف، والحمد لله رب العالمين.